بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها حول أعمال القلوب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديوم. كلمة قبل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أعمال القلوب وما ينفعها وبيان ما يضرها ويفسدها. فالقلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، والقلب فيه بذرة الإيمان، والقلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها، والقلب في واقع الأمر هو الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به، لأن كل عمل من أعمال الجوارح إنما تصدر من القلب، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال. والقلب قليل من يهتم به، وقليل من يلاحظه في مسألة الضعف وفي مسألة القوة، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن تكون عنايته بقلبه تفوق عنايته بظاهره، وعنايته بكثير من الأشياء التي تمر في حياته. القلب هو محل الإيمان، ولذلك العلماء حينما يعرفون الإيمان يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك هو يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. جاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واسمه حنظلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو هذا الضعف وهذا الإدمار الذي يشعره في قلبه، حينما قال: يا رسول الله، نافق حنظلة، اتهم نفسه بالنفاق. فقال: وما وراءك؟ قال: يا رسول الله، نكون معك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، ثم إذا عفسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا كثيرا. وهو يشير إلى أنه إذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بارتفاع في الإيمان وبقوة في القلب، حتى إذا عافس الأموال والضيعات واختلط بأمور الدنيا وعالج هذه الأشياء يقول يضعف إيماني. هذا هو المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن في هذا الحديث بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والعبادة والقربة، وينقص بالمعصية. ولذلك رأيت أنني أخصص في هذا اللقاء جزءا من الأمور التي يزيد فيها الإيمان في القلب بإذن الله جل وعلا. وأعظم شيء يزيد في الإيمان هو التعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى، سؤال الله تعالى بها، لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك حينما يتعلق القلب بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى، وحينما يكون هذا التعلق مصحوبا بالتفكر وبالتدبر وبالتمعن وبالنظر في آثار أسماء الله تعالى الحسنى في الأنفس وفي الآفاق وفي هذا الكون الفسيح وفيما يراه الإنسان فإن هذا جزما سيعود على القلب بالإيمان، وسيعود على النفس بالارتياح والانشراح. الأمر الآخر كثرة ذكر الله، وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله، فإن لهذه الكلمة صنعا عجيبا في القلب حينما يكون هذا الكلام مصحوبا أيضا بمعرفة معنى هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة. هذه الكلمة العظيمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع، ومن أجلها افترق الناس. ولذلك ربنا جل وعلا لا إله إلا هو، فلا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات للإله الحق الواحد وهو الله جل وعلا وتقدس. هذا من أعظم الذكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، وهي أول ما يلقن الصبيان حينما تتفتح أعينهم على الدنيا. فحينما ينزل الصبي من بطن أمه يسن كما في الحديث الذي لا بأس في إسناده أن يؤذن في أذنه اليمنى، وإذا خرج من هذه الدنيا يسن أن يلقن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، هذه الكلمة العظيمة التي يعني هي الأصل في وجود الناس في هذه الدنيا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل لا إله إلا الله، هذا من أعظم ما يقوي القلب. في من الناس من يقول لا إله إلا الله وما زال قلبه قاسيا وما زال يشعر بوحشة. لماذا؟ لأنه قد يقولها بلسانه ويخالفها بفعاله، يقولها بلسانه ويخالفها بفعاله، أو قد يقولها بلسانه ولكن لا يفهم معناها ولا يعرف مقتضاها، لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها. هذا الذي يحصل عند كثير من الناس. ولذلك هذا من أعظم ما يقوي القلب بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، لنا حديث آخر بإذن الله جل وعلا في الأمور التي تعين على تقوية القلب وعلى زيادة الإيمان وعلى بقاء القلب في دائرة الصلاح بإذنه جل وعلا. أسأل الله تعالى لي ولكم قلوبا خاشعة مطمئنة، أسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا وأن يعيننا وإياكم على تقواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول شخص طلق زوجته وهي عندها الدورة الشهرية وذلك لجهل الطرفين. يقول السؤال، هل الطلاق يقع في هذه الحال؟
الحمد لله، أولا مسائل الطلاق تعرض على المحاكم، هذا أولا بالنسبة لمسائل الطلاق يرجع فيها إلى القاضي. ثانيا بالنسبة لهذه المسألة الخلاف فيها طويل وعريض، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل يذهبون إلى وقوع الطلاق في فترة الحيض والنفاس. عموما الطلاق البدعي عندهم يقع، وهناك قول وهو اختيار جمع من أهل العلم في المذاهب الأربعة على أن الطلاق البدعي لا يقع. يقولون الطلاق البدعي لا يقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا من باب التفقه وحكاية المسألة، أما قضية الحكم لا. فلذلك أخ الفاضل ترجع في ذلك إلى المحكمة، لابد من الذهاب إلى المحكمة أو إلى دائرة الإفتاء، دائرة الفتوى مثلا، ينظرون القضية ويدرسونها من جميع جوانبها ويسألونك طبعا عن الطلاق السابق واللاحق وشيء من هذا القبيل، فتحصل على يعني حكم شرعي من طرفهم ومن جهتهم.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: شخص مسلم غير عربي يسأل يقول: هل في القرآن أو الحديث يعني كيفية معرفة الشخص المؤمن، يعني أشياء تدل على أن الشخص هذا مؤمن؟
الحمد لله. بالنسبة للإيمان عندنا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، والمعنى أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله أو يذكر الله عز وجل أو يأتي بالألفاظ الشرعية. ثانيا أن يقر بقلبه وأن يعتقد بأنه لا معبود حق إلا الله، ويؤمن بالدين النبي عليه الصلاة والسلام المشتمل على أركان الإسلام الخمسة وعلى أركان الإيمان الستة، ويعمل بجوارحه وأركانه، يعني يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويبر الوالدين ويفعل الطاعات والعبادات والقربات. قضية أن المعرفة هذه مثلا عندنا أحيانا قد يكون هناك إقرار باللسان مع جحد القلب، وهذا إيمان المنافقين، ولذلك الله جل وعلا أكفرهم في القرآن، قال سبحانه: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم ينطقون باللسان لكن يخفون الكفر في القلوب، فهذا لا يكون في أصل الأمر مؤمنا، لكن في الظاهر تجرى عليه أحكام الإسلام. ولذلك إذا كان قصدك معرفة المؤمن من حيث الأصل هو هذا، أما معرفة المؤمن من حيث الكمال فهذا راجع إلى يعني العبادات والطاعات التي يتقرب بها العبد من كثرة الصلاة، سواء الفرض والنفل، كذلك الزكاة الفرض والنفل، كذلك الصيام الفرض والنفل، والحج كذلك، والعمرة الفرض والنفل، كذلك كثرة ذكر الله وتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأيضا الاتيان بالعبادات الأخرى والطاعات التي بينها الله عز وجل في كتابه وأيضا أوضحها نبيه عليه الصلاة والسلام أتم إيضاح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك.
بس لو سمحت عن حكم شراء الصكوك الوطنية، أسهم الصكوك الوطنية.
إن شاء الله.
الله يجزاك.
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع شرارة الشيخ.
الله يسلمك.
حياك الله. الله حياك الله. نعم. فضيلة الشيخ، الأسهم المختصة ب ما يسمى بالصكوك الوطنية.
الحمد لله. الأصل في الأسهم الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل، لأن من جملة المعاملات ومن جملة التجارات. الله جل وعلا يقول يا أيها يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية يستدل فيها العلماء على أن الأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة والجواز. أيضا يقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. فالأصل في هذه كلها الحل والإباحة والجواز، الحل والإباحة والجواز. لكن من حيث التفصيل حقيقة كل مسألة تدرس لوحدها. وبالنسبة لي أنا ليس عندي إحاطة في هذه الصكوك اللي ذكرها الأخ السائل، ما عندي إحاطة فيها. هي طبعا الأصل في المعاملات الحل، لكن أحيانا التحريم أو عدم الجواز يكون طارئ لتخلف شرط أو لوجود مانع مثلا. أنا ليس عندي إحاطة في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يشترط الوضوء قبل قراءة القرآن ومس القرآن؟ وهل الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وتقرأ القرآن وتلمس القرآن في حلقات التحفيظ؟
الحمد لله. أولا هذا الجواب أو عفوا هذا السؤال جوابه على النحو التالي. أولا بالنسبة لاشتراط القراءة، عفوا بالنسبة لاشتراط الطهارة لقراءة القرآن، هذا غير شرط، يعني ليس شرطا أن يتوضأ الإنسان ليقرأ القرآن. فقراءة القرآن أحيانا تكون عن طريق الحفظ، وأحيانا تكون عن طريق النظر في المصحف. فالمسألة الأولى ليس شرطا أن يتوضأ الإنسان ليقرأ القرآن، فيجوز له أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية ما يتعلق بلمس غير المتطهر للقرآن. عندنا غير المتطهر على نوعين، طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى مثل إيش؟ مثل الجناب والحيض والنفاس. والطهارة الصغرى مثل من انتقض حدثه. أما من انتقض من انتقض وضوءه ووقع في الحدث، فإن هذا النوع من الناس هل له أن يمس المصحف أم لا؟ هذا محل يعني كلام عند أهل العلم. الجمهور على المنع، وبعض العلماء ذهبوا إلى الجواز لأنه ما في دليل صريح على المنع، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه إذا احتاج الإنسان وهو غير متوضأ أن يمس المصحف ليقرأ منه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الاحتياط أنه يخرج من الخلاف ويتوضأ ليقرأ لمس المصحف. أما ما يتعلق بمن عنده حدث أكبر، فاتفق العلماء على عدم مشروعية مس المصحف بالنسبة للجنوب والحائض والنفس، واتفقوا على حرمة ذلك فلا يجوز. من حيث القراءة من دون مس، الجنوب ممنوع. لماذا؟ لأن حدثه مؤقت يزول بالاغتسال مباشرة. أما الحائض فحدثها غير مؤقت، وإنما يستمر معه حتى ينقطع الدم. ولذلك نجد مثلا العلماء يمنعون، منهم من يمنع الحائض والنفس من القراءة، ومنهم من يرى جواز ذلك من دون مس. وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن الحائض والنفس يجوز لهن أن يقرأن من القرآن أو يقرأن من حفظهن، لكن من دون لمس للمصحف والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك ويشحنك.
عافيك، تفضل.
أنا أول أسلم في دخلوا ثلاثة أشخاص المسجد بالطريق وصلوا، حصلوا هم فات عن المرض وحصلوا هذه تصلي العشاء، فهل هم دخلوا أسلم في الركعة فاتوا دم ركعة الإمام نقري وحصلوا بركعة الأولية ويست يعني عشان دخلوا بالترتيب المرض فهو فاتوا دم ركعة العشاء، فكيف ثلاثة بالظهر فيه
إن شاء الله خربطوا ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله ابو عبد الله.
السؤال الثاني، في كان انسان دخل الحمام عزكم الله يعني صبوحه ابي نابه، فهل كيف يعني يقص الصبوح عن الوضوء وهو ليش يتوضا؟
نعم نعم
يتوضا الصلاه
ان شاء الله، يعني هو دخل اغتسال التنظف
يعني نفض عريان، فهل كيف يعني الوضوء هو عريان؟
واضح ان شاء الله ان شاء الله ابو عبد الله، جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير فضيله الشيخ والاستاذ عبد اللطيف،
الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله براشد.
سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الاول بالنسبه لصلاه المسافر، الان لما احنا خارج الدوله مرات مثلا نتأخر في صلاة المغرب، يعني نوصل مثلا خلنا نقول السكن أو الفندق بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في النص، يعني بعدها خلص انتهى وقت المغرب وما أذن العشاء، فهل السؤال الآن ننتظر ليه ما يدخل وقت العشاء ونصلي ونجمع يعني جمع تأخير، أو أن لا ما فيها خلاف متى ما وصلنا الفندق نصلي المغرب والعشاء؟ لأن سمعت قولي يقول لا في أول أيهما، سمعت والله يعني
فما كيف في؟
في أول أيهما يعني يا أول المغرب يا أول العشاء يعني.
واضح واضح.
في نهاية الوقت وأصلي وأجمع بين الاثنين.
وأنت مسافر؟
نعم.
أنت مسافر؟
أنا مسافر خارج الدولة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أو مثلا الظهر والعصر إذا طاف وقته، هل أنتظر لنهاية الوقت ولا في الأول مثلا؟
إن شاء الله إن شاء الله، واضح براشد. أيضا براشد؟ طالت المكالمة براشد. نعم إن شاء الله. مكالمة أخرى أخ أحمد، تفضل. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسعيد وياك.
بسعيد، تفضل. تفضل بسعيد،
جزاكم الله خير على البقاء.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل بسعيد.
عندي سؤال للشيخ طال عمرك.
نعم نعم.
قبل فترة كنت أصلي في مسجد أحد الفنادق وكنت روحي وخلصت انا الصلاة الفرض وجلست اسلم. دخل احد الشباب المقيمين على ما اعتقد وصلى امامي بطريقه غريبه شوي، ما كبر ما رفع ايديه بالتكبير، ومن الركوع نزل مباشره للسجود، يعني ما قام من الركوع. فانا تريت لما خلص صلاه وسالته يعني شو الصلاه هذه او كذي، فصراحه ما جاوبني جواب يعني شافي، على اساس انا اقول له مثلا طبعا شخص كبير ثلاثينات كان عمره يعني. فانا ما اعرف صراحه في موقف مثل هذا يعني هل انا يجوز لي ان اتكلم وانصح الشخص هذا، وخاصه انه مسجد مسلمين يعني واتى بشيئين صراحه ما عهدتهم قبل في الصلاه، انه ما رفع ايده بالتكبير ومن الركوع مباشره للسجود ما قام من الركوع.
نعم.
فما اعرف هل هذا نوع من الصلاه لاحد الطوائف او انا ما اتكلم فيه وخلاص اخليه واطلع عنه، ما اعرف صراحه. فهذا سؤالي.
ان شاء الله ان شاء الله. ساك الله خير بس تسمع ان شاء الله رد الشيخ. ام عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، في صاحب بنايه اجر شقق البنايه على بعض المستاجرين،
نعم،
على اساس انهم اسر، واكتشف بعد فتره ان بعض الشقق اللي اجر عليها على الاسر صارت اختلاط من رجال ونساء. هل يجوز ان يتركهم لان المستأجر اللي أجر من عنده هو اللي دخل هذا إلى وأسكنهم، هل عليه الإثم أو لازم يخرجهم؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير عمر، تسمعي إن شاء الله رد الشيخ. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وإياك الله عافيك أبو كريم.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا يعني في المسجد أقرأ قرآن وبدأ المؤذن في الأذان، هل يجب أن أتوقف عن القراءة إلى حين انتهاء الأذان؟ وخاصة أنا أسأل تحديدا في يوم الجمعة في الأذان الثاني أكون أقرأ قرآن ويبدأ المؤذن في الأذان، هذا سؤال. السؤال الثاني، يعني أحد المصلين تعود وإحنا في الصلاة مثلا في المسجد نقرأ قرآن يصر على السلام، يعني يسلم على الأشخاص الموجودين في الصف الأول، هم يقرأون قرآن، يعني فهل يعني يجب تنبيهه إن هذا الأمر غير جائز يعني شخص يقرأ القرآن يعني يدعو يعني يكمل القراءة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
حياك الله عافيك يا خالد.
بس سؤال لو سمحتوا، موضوع الطهارة من البول الله يكرمكم، ساعات الواحد يشعر انه في مثلا بعد الطهاره وتوضا وصلي انه زي وسواس انه شيء نزل او شيء، ممكن مرات يكون نزل مي او بول او شيء، فشو الطريقه ان الواحد هل عليه يعيد الطهاره يعيد الوضوء؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خالد، تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ الاسئله. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول ثلاثة أشخاص دخلوا المسجد، مسجد في الطريق، فيقول فضل الشيخ الإمام يصلي العشاء وهو في الركعة الثانية، دخلوا معه في الركعة الثانية، صلوا معه ثلاث ركعات فضل الشيخ، لكن الصفات اختلف، يعني دخلوا بنية المغرب والإمام يصلي العشاء والإمام كان في الركعة الثانية، دخلوا معه بنية المغرب لكن صفة الصلاة اختلفت، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله. أولا هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وهي أنه هل يجوز لمن فاتته المغرب أن يصلي خلف من يصلي العشاء أم لا، فيها أقوال لأهل العلم، ولسنا بحاجة في واقع الأمر إلى التفصيل في هذه الأقوال، إنما الصواب نعم يجوز، الأصل أنه يجوز أن يقتدي من فاتته صلاة المغرب بمن يصلي العشاء، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فإنه يجلس، لأن هذه هي تحيئة صلاة، هذه هي هيئة صلاة العشاء المغرب، هي ثلاث ركعات، وهو بالخيار إما أن ينتظر الإمام حتى يرجع فيسلم معه، يعني ينتهي من الركعة الرابعة فيسلم معه، وإما أن يسلم قبله، وإما أن يسلم قبله ثم يقوم فيدرك معه الركعة الأولى من العشاء بالنسبة له والرابعة بالنسبة للإمام، فالصواب أنه يجوز هذا. بعض العلماء يقول لا، يصلي معه العشاء ثم بعد العشاء يقوم فيصلي المغرب ثم يعيد العشاء من جديد، قالوا لأن هذه الحاضرة، ويرون أن الترتيب واجب. من العلماء من يرى بأنه يصلي الحاضرة ثم يصلي المغرب بعد ذلك قضاء. الذي يظهر أنه الأصوب أنه يصلي الأولى، يصلي معهم العشاء بنية المغرب لما فاتته صلاة المغرب، ويجلس في الثالثة مثل ما شرحنا قبل قليل، وبعد ذلك يأتي بصلاة العشاء.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل الغسل للتنظف يغني عن الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لغسل التنظف لا يجزي عن الوضوء، لأنه تجرد عن النية، والنية إنما شرعت لأمرين: شرعت للتمييز بين العبادات عن العادات، وشرعت للتمييز بين رتب العبادات فإذا قام يغتسل اغتسال تنظف فإنه لم ينوي رفع الحدث، ولذلك أنا أنصح إخواني الذين يتنظفون الآن، يغسلون غسل تنظف، أن يتوضأوا أثناء الاغتسال، إما قبله وإما بعده، لأن المسألة سهلة ولله الحمد، يعني يستطيع أن يغتسل بثواني، يستطيع عفوا أن يتوضأ بثواني، يعني وهو تحت دش الماء يتوضأ ثم يغتسل بعد ذلك، بشرط أن لا يمس عورته حتى لا ينتقض وضوءه، على قول من يذهب إلى بطلان الوضوء بمس العور، هذا على قول من يذهب إلى هذا الأمر. نعم.
أيضا فالشيخ براشد يقول: إذا كان شخص مسافر وصل إلى مكان سفر إلى الفندق، يقول بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، هل فالشيخ يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، أو ينتظر بداية صلاة العشاء أول وقت؟ يقول لأنه سمع أن لا يصلى يعني إلا في بداية وقت، إما بداية وقت المغرب، إذا فات بداية وقت المغرب يصلي في بداية وقت العشاء.
الحمد لله، أولا سماعه صحيح، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو موجود في المذاهب الفقهية المعروفة، أنه إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فإما أن يجمع في وقت الأولى أو يجمع في وقت الثانية، فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم قدم العشاء مع المغرب، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا أراد أن يجمع جمع تأخير أخر المغرب إلى وقت العشاء فيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. ولكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمسافر إذا كان قد جد به السير مثلا ولم يصلي في الأولى، ثم في وسط وقت الوقت بين الأذان العشاء وأذان المغرب أحب أن يصلي، لا حرج عليه في ذلك، فيجوز في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمع من أهل العلم أهل التحقيق والبحث والنظر، قالوا بأنه يجوز وليس هناك دليل يمنع، لأن قاعدة الشريعة التيسير في مثل هذا الباب وفي مثل هذا الأمر. نعم.
بسعيد الشيخ يقول: إذا كنت يقول في أو يقول كنت أصلي في مصلى في فندق، دخل شخص يصلي يقول صلاة غريبة، بدأ بالتكبير من غير رفع يديه، بعد ذلك يقول ركع، ومن الركوع لم يرفع، سجد مباشرة، يقول فضل الشيخ في هذه الحالة هل أنصحه إذا رأيت شخص مثل هذا أو أتركه؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعرف ما الحكم الشرعي في رفع الأيدي في الصلاة. الجواب: رفع الأيدي في الصلاة سنة، فيكبر الإنسان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ثم يرفع يديه عندما يكبر للركوع، ثم يرفع يديه عندما يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه عندما يرفع من التشهد الأول. فهذه هي المواطن التي يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة، هذه المواطن. الأمر الثاني أن النصيحة بين المؤمنين واجبة، ولكن برفق ولين وتعليم ورحمة، لا بعنف وغلظة وشدة. فما يمنعك يا أخي الفاضل أن تطرح عليه السؤال التالي، تقول: أنا رأيتك كذا وكذا، ما أدري هل أنت قرأت في هذا شيء، هل أنت كذا؟ فإذا أجاب قال: والله أنا على مذهب معين أو على قول معين، اتركه. أما إذا قال: لا والله ما أدري، أنا شفت الناس يفعلون، فقل له: قل له هناك أربع تكبيرات، أربع أماكن يرفع فيها الأيدي مع التكبير، رفع الأيدي مع تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، ثم رفع اليدين عند الركوع، ثم بعدما يكبر طبعا الله أكبر يرفع يديه، ثم يرفع يديه عند الرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حميده، هذه ثلاث مواطن في كل ركعة. طبعا في كل ركعة. بالنسبة للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية إذا قام يرفع يديه قال الله أكبر، إذا قام إلى الثالث يرفع يديه. نعم.
أفضل الشيخ في مسألة ذكر من الركوع نزل مباشرة للسجود من غير قيام من الركوع لركع.
لا، إذا كان بهذه الصورة يعني هو الآن يقول بأنه ركع ثم سجد
مباشرة لم يرفع،
هذا لا صلاة له، هذا صلاة باطلة. ويتعين عليك وليس اختيارا، يتعين عليك نصح هذا المصلي، تجلس معه تنتظره ثم تجلس معه وتقول بارك الله فيك أنا رأيتك كذا وكذا. الرفع من الركوع ركن، والاعتدال من الرفع من الركوع ركن آخر. أبين له كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي دخل المسجد لما صلى ثم أتى إليه فسلم، فقال له سلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والواقع أنه صلى، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أنه ما صلى الصلاة اللي هي الأقوال لها، لا، وإنما قال له إنك لم تصلي صلاة صحيحة، هذا المعنى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلاة صحيحة. وعلمه بعد ذلك أن يكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يطمئن واقفا واقفا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يطمئن جالسا بهذه الطريقة. فلا بد أن تعلمه. وإذا كان الشخص هذا من جماعة المسجد أخبر الإمام وقل للإمام يصنع درس يعلم الناس فيه كيفية الصلاة.
أم عمر فضل الشيخ تسأل تقول لصاحب بناية أجر شقق البناية على أساس أن هؤلاء المستأجرين أسر، بعد ذلك فضل الشيخ تبين له أن بعض الشقق يعني فيها اختلاط رجال مع نساء وليسوا بأسر، هل فضل الشيخ يتركهم والإثم على من؟
الحمد لله، الواجب على من كان عنده بناية أو برج أو شقق مثلا وهي مخصصة للعوائل ألا يسكن أحدا من العزوبية أو العزابية كما يقولون من الشباب وغيرهم، فإن هذا لا يجوز. قد نص الفقهاء على هذا منذ قديم الزمان على أنه لا يجوز أن يؤجر الأفراد العاديين مع العوائل لأن سد للذريعة، وأيضا الأنظمة تمنع ذلك، الأنظمة تمنع ذلك. فإذا اكتشف الشخص بأنه والله سكن أناس ليس عندهم عوائل فإنه يحمل المسؤول عن الإشراف على البناية، يحمله المسؤولية كاملة ويرتب عليه إذا شاء غرامات مثلا أو شيء من هذا القبيل. وأما تركهم فلا، لابد من إخراجهم من هذا المحل، إعطائهم إنذار معين أو فرصة يبحثون عن سكن آخر، أو مثلا يخرج يعني العدد الأقل إذا كانوا مثلا عوائل هم الأقل يخرج، أما إذا كانوا العزابية هؤلاء أقل هم الذين يخرجون. والأصل أن يعني اللي يسكنون من العوائل، العوائل اللي تسكن في الغالب أنها تتضرر لو خرجت بخلاف الأفراد العاديين، ولذلك التركيز يكون على هؤلاء الذين فعلا ليس هذا محل سكناهم، اللي يسكنون لوحدهم أو في جهات يسكن فيها هذا الجنس وهذا النوع من الشباب لوحدهم، أما العوائل فلا يجوز سكن الشباب بينهم.
أبو كريم فضل الشيخ يقول إذا كان يقرأ القرآن وأذن المؤذن يقول هل أتوقف في هذه الحالة؟ يقول خاصة في يوم الجمعة في أذان الجمعة.
الحمد لله، القاعدة الشرعية هو تحصيل المصالح ما أمكن إن تزاحمت، وفي هذه الصورة يمكن تحصيل المصالح، يمكن تحصيل المصالح في مثل هذه الحالة. ولذلك إذا سمعت المؤذن تقف عن قراءة القرآن وتردد خلفه وتقول الدعاء، ثم بعد ذلك ترجع إلى عند المكان الذي وقفت عنده في قراءة القرآن وتكمل. بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول شخص يقول يدخل المسجد ويجد يعني الجلوس يقرؤون القرآن فيقول يسلم عليهم، هل ننكر هل ننبهه مثلا
في المسجد؟
في المسجد يعني يقرؤون القرآن، يقول هو يدخل المسجد و يسلم على من يقرأ القرآن، هل فالشيخ ننبهه أو ننكر عليه؟
الحمد لله، هو السلام على من في المسجد على نوعين، سلام عام وسلام خاص. أما السلام العام فمشروع، إذا دخل الإنسان المسجد أو المجلس سلم سلام عام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله مثلا، نعم، بصوت. السلام الخاص هذا لمن لم يكن مشتغل بعبادة، فإذا كان رجلا يصلي ما تأتي تسلم عليه صافحة مثلا، أو تقف عند، أو شخص يقرأ القرآن مثلا، أو شخص رافع يديه يدعو تجي تسلم عليه وتقطع عليه، هذا غلط. ولذلك العلماء نصوا على أنه يكره السلام على مشتغل بعبادة وذكروا قراءة القرآن أو بدعاء أو بذكر مثلا، قال يكره أن تقصده بالسلام. أما السلام العام فيجوز مشروع، فمن كان مشتغلا بعبادة إن أحب أن يرد رد في غير الصلاة طبعا، وإن أحب أن لا يرد ويبقى مستمرا مشغولا بعبادته فله ذلك. أما الشخص الجالس العادي فالمشروع في حقه أن يرد السلام.
الأخ خالد فضل الشيخ يقول يعني في بعض الأحيان يشعر بخروج شيء بعد البول، يقول هل هو من باب الوسواس أو ماذا يفعل؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الشعور الذي تشعره فيما يظهر بأنه وسواس، لأنك أنت لست مريضا بسلس البول، لو كنت مريضا بسلس البول لا علمت ذلك، هذا أمر لا يكون بمجرد الشعور، هذا شيء معروف، لأن الذي يخرج بالنسبة للمريض سيلان ينزل على ثيابه وبدنه، أما مجرد الشعور فيا أخي الفاضل هذا مجرد وسواس، لا يجوز لك الالتفات إليه ولا يجوز لك الانشغال به، والواجب عليك أن تأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي من كان يستنجي إذا قام أن ينضح فرجه بالماء، وهذا النضح حتى يطرد الوسواس، فإذا جاءه الشيطان وقال خرج منك شيء يقول اخسى عدو الله هذا من الماء، ثم يذهب عنه، لأن هناك ارتباط بين يعني هذا التفكير وبين العضلات، عضلات التي تحبس هذا البول. ولذلك أخي الفاضل لا تلتفت إليه وله عنه، واحرص بارك الله فيك على أن تكثر من على أن تنضح فرجك وقبلك إذا قمت من الاستنجاء، بهذا تسلم من هذا الباب الخطير الذي قد يفتحه الشيطان عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هنا بعض السلاح مرسل نصيحة قصيرة، يقول الفرق فضل الشيخ بين التورق والقرض الإسلامي.
الحمد لله، التورق هو أن يقصد الإنسان المال عن طريق شراء سلعة يبيعها للحصول على هذا المال، هذا المعنى التورق، وهو لا يريد أصلا السلعة ولا يريد العين هذه. وأما القرض الإسلامي فهو القرض الحسن أو المرابحة، إذا كان يقصد المرابحة مثلا، بشرط أن لا تباع على البائع، لأن لو باعها على البائع أصبحت عينة، النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع العينة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول هل يجوز للمرأة الصلاة من دون جوارب؟
الحمد لله، جمهور الفقهاء على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، وستر القدمين إما أن يكون بجوارب، وإما أن يكون بخفين، وإما أن يكون بالثوب الطويل، وإما أن يكون بملاءة مثلا أو عباءة تسدلها حتى تستر قدميها. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن القدمين ليستا من العورة، ولذلك لو صلت وهي كاشفة فلا حرج عليها في ذلك. وذهب فريق من أهل العلم إلى التفريق بين باطن القدم وظاهر القدم، فأما ظاهر القدم فيرون أنه من العورة، وأما باطن القدم قالوا ليس من العورة. والصواب القول الأول، أن المرأة تستر قدميها في الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد و ومن الإخراج أمار القاسم. تقبلوا تحت محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.